ومن رضي بالعيب، هذا مبتدا الدرس. ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لانه اسقط حقه من الفصل. مثال هذا امرأة وجدت زوجها عنينا لا يتمكن من الجماع، فقالت رضيت به، ثم بعد ذلك رجعت، فهل لها ان ترجع؟ لا. وجدت زوجها فيه برص فرضيت به، ثم عادت لتطالب الفصل، فلا يمكن ان تفسخ. وهل ام جرى؟ ووجه ذلك اي وجه كونها اذا رضيت فلا خير لها ان الحق لها واسقطته. وقولها او وجدت منه دلالته مع علم، وجدت منه دلالته اي دلاله الرضا مع علمه اي بالعيب، فالضميرين مختلفان. وجدت منه دلالته، الضمير يعود على الرضا مع علمه اي بالعيب، ان يعلم الغيب العيب. مثاله امراه مكنت نفسها من زوجها، تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا، واضح؟ لكن اذا كانت لا تعلم فان حقها من الفصل لا يسقط، وان كانت تعلم فان حقها من الفصل يسقط، لان تمكينها زوجها من الاستمتاع بها مع علمها بالعيب دليل على رضاها بذلك، فلا يكون الفصل بعد هذا. فان مكنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم؟ لها الخيار اذا علمت، لان تمكينها صادر عن غير علم، ولا يتم فصل احدهما الا بحاكم، لم يقل لا يتم فصلها ولم يقل ولا يتم فصله، بل قال احدهما، لان العيب قد يكون في الزوج دون الزوجه او في الزوجه دون الزوج، الا بحاكم. اذا سمعتم كلمه حاكم في كلام الفقهاء فالمراد به القاضي، المراد به القاضي. قول الله تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق. فاذا وجدت المراه في زوجها عيبا وقالت اريد الفصل، ثم اشهدت رجلين وقالت اني قد فسخت النكاح، فانه لا يتم الفصل. لماذا؟ لانه ليس بحكم حاكم، حتى تذهب الى القاضي وتطلب منه ان يفسخ النكاح، والا فلا. اذا قال قائل لماذا يفتقر هذا الامر الى فسخ الحاكم مع ان هذا حق له، ارايتم لو وجد بالسلعه التي اشتراها عيبا هل يفسخ او يذهب الى الحاكم ويقول افسخ؟ الاول يفسخ. فلماذا لا يكون هذا مثله؟ قلنا هذا لانه عقد نكاح فيحتاط له اكثر، ولانه ربما ياتي قاض يرى ان هذا العيب الذي من اجله فسخت ليس عيبا فيحكم ببقاء ايش؟ ببقاء النكاح. فاذا ذهب الى الحاكم وفسخ العقد صار هذا حكما، وحكم الحاكم لا ينقض، ولان ذلك احوط في الواقع، احوط لئلا يقع النزاع. قد يقول الزوج هذا ليس بعيب وتقول هي انه عيب وما اشبه ذلك. اذا تم الفسخ فهل عليها عده وهل لها مهر او ماذا؟ نقول اما مساله العده فان كان بعد الخلوه او الدخول يعني الجماع فان عليها العده، وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها، لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة فيه. يقول رحمه الله فإن كان قبل الدخول فلا مهر، هذا مسألة المهر أيضا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر. ليش؟ لأن العيب إن كان فيها فهي المتسببة له، وإن كان في الزوج فهي التي اختارت الفسخ فليس لها مهر. أنتم معنا؟ طيب، نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر. لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسخت العقد، وإن كان فيها فهي السبب. السلام عليكم. إذا كان العيب فيها فإنها لا تستحق شيئا، وهذا واضح لأنها هي السبب في الفسخ، فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء. مثال ذلك: عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء، لا يمكن أن مجامعته، ففسخ النكاح. هل لها مهر؟ لا، لأنها هي السبب. طيب، عقد على امرأة ولم يدخل عليها، ثم تبين أن الرجل عنين لا يستطيع الجماع، ففسخ، فسخت هي قبل الدخول والخلوة. يقول المؤلف: ليس لها مهر. ليش؟ لأنها إذا فسخت كيف تفسخ هي ثم نقول لها نصف المهر؟ أفهمتم الآن ولا لا؟ ولا لأن القول ضعيف؟ ما أنتم فاهمين؟ نقول: إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصف ولا كل. لماذا؟ إن كان العيب فيها إيش؟ فهي السبب، الزوج معذور، ثم قد تكون قد غرته أيضا، فلا يمكن الغار من الخديعة والعوض. وإن كان العيب في الزوج وقال: أنا ما أبي، لا أريد زوجا معيبا، يقول: لأنها هي التي فارقت، فالفرقة من قبلها. لكن القول الراجح المتعين أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر، لأنه هو السبب في الفسخ. ومعلوم أنه إذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الخلاصة: إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فإيش؟ فلا مهر للزوجة، على كلام المؤلف، سواء كان العيب فيها أو في الزوجة والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر لأنه الذي غرها. طيب، وبعده لها المسمى، بعده إيش؟ بعد الدخول لها، أي للزوجة، المسمى، هذا صفة لموصوف محذوف، والتقدير المهر المسمى، لها المهر المسمى قل أو كثر. مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة ودخل عليها، وبعد الدخول تبين أن فيه عيبا هو، ففسخت النكاح، فهل لها المهر؟ ها؟ لا إله إلا الله، بعد الدخول نعم لها المهر، لها المهر كاملا بما استحل من فرجها، فتعطى المهر كاملا وتفسخ النكاح. وإن وجد فيها فلها المهر أيضا. لماذا؟ لأن المهر استقر بالدخول، فلها المهر كاملا. فإذا كان هذا الرجل يا جماعة إذا كان هذا الرجل قد أمهرها 100,000 ريال وتبين أن فيها عيبا ولا تمكنه الإقامة معها ففسخ العقد من أجل هذا العيب، فهل يسترد 100,000 ريال أو هو لها؟ هو لها دقيقة، هو لها، فهمت؟ يقول مالك ويرجع به أي بهذا المهر على الغار إن وجد، يرجع به من؟ الزوج على من غره إن وجد. فمن الذي غره؟ الذي غره الولي، لأنه هو الذي عقد. لكن المؤلف يقول إن وجد، فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غررت ولا خدعت، فإن ننظر هل الزوجة قد غرت؟ إن كانت قد غرت رجع عليها به، لأن قول المؤلف على الغار يشمل الزوج والولي، الزوجة والولي، يشمل الزوجة والولي. فإذا قالت أنا ما علمت بالعيب، أنا ما علمت بالعيب إطلاقا، فهل يرجع الزوج على أحد؟ أين لا يرجع، هو حقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد. لكن قد تقول كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم يمكن قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، نعم هذا يمكن أن لا تعلم ولا لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن لا تعلم، لأن الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبه ما يستطيع ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟ إذن هي لا تعلم، والله ما علم في هذا الشيء. والمغتسل يغتسل وحده أيضا، ما هو عند أحد، حتى نقول إذا لم تشاهده أم شاهده من حولك، فهذا يمكن أن يوجد. وخلاصة الكلام الآن، إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لا مهر، سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف مهر. طيب إذا كان بعد الدخول والخلوة فله المهر كاملا، ويرجع به الزوج على من غره إن وجد. فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب، لكن الولي قال ما راح يشتغل على الزوج، نعم، ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟ الولي. وإن كانت الزوجة لم تخبر الولي، نعم الزوجة لم تخبر الولي، فالغار الزوجة. وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور، وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد، وانتهى الوقت. ها؟ 5 دقائق. طيب 5 دقائق. نعم
قلنا ان اذا كان العيب من الزوج،
نعم،
فإن اذا كان فسك منها والعيب من الزوج فانه عليه نصف المهر قبل الدخول والخلوة.
كيف؟
اذا كان الفسك منها،
نعم،
لعيب بالزوج،
نعم،
قبل الدخول والخلوة فيتقارب نصف المهر.
اي نعم.
واستدلنا بالآية،
نعم،
لو قيل لنا شيخ الآية دليل علينا لا لنا،
نعم،
لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن،
نعم،
الفاعل هو الزوج،
نعم،
طلق، وهنا الطلاق من الزوج أو من
الفسق، نعم،
ونصحة لها،
نعم،
فلا معه،
أي لكنه غره فيكون كالمطلق.
هل باب التأديب؟
أي نعم، فبالتالي هو باب الواقع، لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل، سبب تفسيرها أن فيه عيبا مكتوما.
هي لم تخسر، بل هي الرابحة.
نعم،
هي الآن لم تخسر بل هي الراجعة
لا أبدا إلا خسرت خسرت لأن بعض الناس إذا عقد على المرأة صارت من مرغوبة. نعم
العيوب الصحيح في أنها محدودة.
نعم
فإن اختلف الزوج والزوج
إيه؟
هذا يقول أن هذا عيب الزوج يقول أنه عيب الزوج يقول لا هذا
يصحيح يرجع إلى أهل الخبرة يرجع إلى أهل الخبرة ولا بعض الناس نعم مثل ما قلت ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرطح يقول هذا عيب أنا لو دعوت أن أنفع على هالسنة ما خطبت وهو ليس بعيد المهم يرجع إلى أهل الدخول الجماع نعم محجوب أنت خمسة دقائق سريعة شيء نعم إيش تبين انه عني طيب كيف الفصل نعم 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 لمن لكن الفراق قبل الدخول ما فيه الا النصف ابد لا 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 ما فيه الا النصف وفسخت قبل الدخول احسنت سمعتم الجواب اذا وجدت لزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر وعلى القول الراجح لها المهر لان الفسخ بسببه لها نصف المهر لها نصف المهر لأن الفسخ بسبب وإذا علمت بعد الدخول نعم وطيب والزوج يروح حقه
ويعود الزوج على من غره
طيب صح إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بما استحل من فرجه في غير هذه المسألة وإذا ويرجع الزوج به على من غره طيب فإن لم يوجد غار قل لا لوراء ده جميل نعم لا الولي ما أدري وهي أيضا لم تعلم كيف شون الزوجة ما علمت يعني هي ما غرت الزوج وقد مثلنا بهذا وسنطلب منك المثال ما في معلوم يلا لا إله إلا الله مئة ألف سلم في المهر صلح عليها هكذا ايش تقول يا جماعة صحيح نعم صحيح لأنه ما في أحد غره والله عز وجل قد يقدر الخسران على شخص بأي سبب من الأسباب طيب هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها وضوء نعم طيب ترى ما هو شرط بين كتفيها لكن هذا المثال اللي ذكرنا طيب ممكن يكون بالظهر ايضا الانسان احد منهم يستطيع ان ينظر الى ظهره ابدا الا بمرايه وعلى الانسان ما راح يفتش طيب هذه صوره ما فيها غرور فلا يرجع الزوج على أحد طيب بارك الله فيك ثم نعم
إيه؟
لا هو الفسخ ثابت، لكن الكلام على المهر، والفسخ له ذلك، لكن الكلام على المهر. فأما على المذهب المسألة واضحة، إذا فسخ قبل الدخول فإنه ليس لها مهر، سواء فيها عيب أو ما فيها، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر مسألة من فرجها. والظاهر أن هذا ينبني على ما ذكرنا، سواء كان في الآخر عيب مسألة أم لا. طيب، يقول رحمه الله: وإن والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة لا تزوج بمعيب ولو علم الولي بذلك، لأن هذا من خيانة الأمانة. فإذا علم الأب مثلا أن هذا الخاطب فيه عيب، وهو أنه لا يقدر على الجماع، فإنه لا يزوج الصغير ولو كانت بنته. لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة. وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتها، مثل أن نزوجها رجلا لا يستطيع الجماع، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تزوج. وفي هذا نظر، بل يقال إن المجنونة إذا رضيت إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها، لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل الناس، لكن يأتيها إنسان مثلا فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها. فهل من المصلحة أن لا تزوج؟ أن تزوج، من المصلحة أن تزوج. وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال إن المجنونة تزوج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها. فالذي يتعدى إلى النسل مثل البرص، والذي يتعدى إلى ضرر هي أقول المجنونة تزوج معي في شرط أن لا يكون عليها في ذلك ضرر، أو وأن لا يتعدى عيبه إلى نسلها. طيب، هل تزوج بأجدم؟ لا، يعني مجنون، لأن هذا يتعدى إلى نفسه. لا، مو إلى نفسه، إلى نفسه هي ضرر، عليها ضرر، إذ أن الجذام مرض معدي. وهل تزوج بأبرص؟
تزوج.
لا، لأن هذا يتعدى إلى النسل، يتعدى إلى النسل، الغالب أن البرص يكون وراثة. فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تزوج بمعيب، بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تزوج بمعيب فإنها تزوج، بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها. مثال المتعدي إليها الجثام، والمتعدي إلى نسلها البرص. تمام. كذلك يقول الأمة لا تزوج بمعيب، وإن كان السيد يقول هذه أمتي أنا أزوجها من شئت، نقول لا يا أخي، هذه أمانة فلا تزوجها بمعيب. وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة، ولو رضيت بعيب لا يتعدى ضرره، وهذا فيه نظر. بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدى عيبه، لا يتعدى ضرر عيبه إليها، فالصواب أن ذلك جائز، لأنه قد يكون عند الإنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها، ولكنها شابة تطلب النكاح. فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا تعد ضرره، فما المانع من أن نزوجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب. فتبين الآن أن الأمة فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل، كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح. فإن رضيت الكبيرة، وش نقول؟ الكبيرة العاقلة الحرة، لأنه سبق أن الصغيرة والأمة لا تزوج المعيب مطلقا. إن رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعها. فإذا قال أبوها مثلا، قال أنا أريد أن يكون لك أبناء وبنات، قالت ما عليك مني، أنا أريد هذا الزوج إما لعلمه أو ماله أو خلقه أو غير ذلك، ولا لا يستطيع الجماع، لكن تقول ما أريد الجماع، أنا أريد أن أتصل بهذا الشخص الذي أنا أرضاه، فهل يمنعها أو لا؟ لا يمنعها. لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بزوج لا يجامع فلها ذلك. وقوله ما مجبوبا أو عنينا، الفرق بينهما أن المجبوب لا ذكر له، مقطوع. ومثله إذا كان ذكره صغيرا لا توصل به إلى الجماع. وأما العنين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجماع. بل من مجنون ومجذوم وأبرص، يعني تمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاثة. المجنون ليش؟ لأنه ربما يقتله مجنون. فإذا قالت أنا أريد هذا المجنون، امرأة إيش تفعل بالمجنون؟ قالت أريد، هل لأبيها أن يمنعها من ذلك؟
نعم
يمنعها، لما في ذلك من الضرر عليها، وربما ضرر على أولادها فيما بعد أيضا لو جاءت منه بأولاد. المجذوم كذلك له أن يمنعها، لو قالت إنها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليها لا فله ذلك. لماذا؟ لأن الجذام مرض معدي، وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة. والله عز وجل يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم. الأبرص كذلك تمنى، لو قالت الكبيرة العاقلة الحرة إنها تريد الأبرص تقول ما عليكم مني، قلنا لا، لأن هذا ينتشر إلى النسل وهذا ضرر. فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إذ إن رضيت معيبا لا يتعدى عيبه إليها ولا إلى نسلها إيش؟ فإنها لا تمنع. وإن كان يتعدى إليها كالجذام أو إلى نسلها كالبرص وكذلك المجنون لأنه يتعدى إليها فإنها تمنع. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتى علمت العيب أو حدث به يعني بعد العقد لم يجبرها وليها على القصر. شوف الولي يمنع من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية معروفة، الاستدامة أقوى من الابتداء. وقد دل على هذه القاعدة ثبوت بقاء الطيب بعد الإحرام إذا تطيب قبل الإحرام، ومنع ابتداء الطيب بعد الإحرام. الرجل المحرم لو أراد أن يتطيب بعد إحرامه أيمنع أو لا؟ اللهم فيما هديك. رجل محرم أراد أن يتطيب بعد الإحرام، هي بعد الإحرام بعد ما قال لبيك عمره أو لبيك حجة، فقال أنا أجد رائحة كريهة فأريد أن أتطيب، يمنع. طيب رجل آخر تطيب قبل عقد الإحرام وبقي الإحرام وبقي الطيب بعد إحرامه، نقول يجب أن تزيل الطيب. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. هنا نقول المرأة إذا تزوجت برجل عاقل ثم جن، صابه جن نسأل الله العافية، هل يجبرها وليها على الفصل؟ لا. امرأة أرادت أن تتزوج مجنونا هل يمنعها؟ لماذا قلنا في الأول لا والثاني قلنا يمنع؟ لأن الأول استدامة نكاح والثاني ابتداء نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا واضح وتشهد له السنة في مسألة طيب المحرم. نعم انت لو
بارك الله فيكم، لو غاب ولي المرأة نقرب ثم زوج ولي الثاني نقرب ثم أتى ووجد مجنون وهو زوج بأصل مجنون، فهل له أن يطلقها منه؟
لا، لكن الولي الأبعد زوجها على وجه شرعي ولا غير وجه شرعي؟ طيب إذا النكاح صحيح أنا. وهي راضية المرأة ولا غير راضية؟ خلاص النكاح صحيح. نعم إيش فيه؟ البنجثوم هو الذي أصيب بمرض الجذام، عرفت الآن؟ ما عرفت المجذوم؟ الذي أصيب بمرض الجذام. نعم طيب الجذام هذا مرض معدي، تقرح في الأعضاء، وأكثر ما يقع في الأعضاء الرقيقة مثل الأبط والصندوقتين وما شابه ذلك، مرض تتقرح الأعضاء منه ويدب على بقية الجسد حتى يقيع الإنسان، وهو سريع السريان وسريع الانتشار، ولهذا قال العلماء يجب على السلطان أو من ينوب منابه أن يعزل الجذماء في مكان خاص لئلا يتعدى جذامهم إلى الأصحاء، وهذا ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجر الصحي. ايش بالحجر الصحي؟ عرفت الان ولا لا؟ فمن هو المجذوم؟ كيف تجيبني بما انكرت علي بالاول؟ طيب مرض الجذام ما هو؟ نعم احسنت. نعم
كيف نقول
الذي قال لا عدوى ولا طيئة هو الذي قال فر من المجنون فرارك من الأسد؟ فعلى هذا لا بد من أن نجمع بينهما. الجمع بينهما قال العلماء إن المراد بالعدوى المنفية هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح، وهذا ليس كذلك. وأما فر من المجنون فهذا أمر بتوقي الأسباب، توقي أسباب المرض. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيئة أورد عليه الأعرابي إيرادا حقيقيا، فأجاب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع، قال يا رسول الله كيف لا عدوى؟ والجمل الأجرب يأتي إلى الإبل في الصحراء كأنها الرمل، يعني من حسنها ونقائها، ثم تجرب. وهذا صحيح ولا صحيح؟ طيب كيف نقول لا عدل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول. يعني من الذي أتى بالجرب له؟ معروف من هو؟ الله عز وجل. فالذي ينقل العدوى إلى الصحيح الله عز وجل، وإذا شاء لم ينقله. واضح؟ طيب
أقل غضب يعني
يتغير ويمكن
أن يفعل أي شيء، فهل
نقول
هذا الملحق
بالمجنون
الحاقة الضرر
الذي يلحق المرأة إذا غضب؟ لا، هذا مو ملحق بالمجنون. ليش؟ لأن الغضب له سبب، القاتل لا يوجد السبب، والمجنون نسأل الله العافية جنونه ثابت، السبب ولا غير السبب،
لكن يخرج عن طوره إذا غضب.
كثير من الناس يخرج عن طوره، لا سيما بالوقت الحاضر. بالوقت الحاضر الناس لا يصبرون. كان الناس عندهم بالأول صبر وتحمل على الأمور المخالفة لهواهم، أما الآن لا يصبرون. مجرد ما يحصل أدنى مخالفة تجده يغضب غضبا شديدا. لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مر شوي على طول أنت بالطلاق الثلاث، صلى الله عليه. هذا شيء مجرد يعني نسمع عنه من كثر من يستفتين بهذا السبب. يقولوا ليش أنت؟ قال والله صار بيني وبين النزاع، جيت من الدوام متعب، قلت سوي لي شاهي، جابت لي شاهي نعم. هذا موجود. فالغضب الآن لا تستنكر الغضب، نسأل الله العافية، كثرة في الناس لأنه ما عندهم تحمل ولا صبر. انتهى الوقت. طيب ناخذ درس.
ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر، وإن كانت ممن لا تجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذت، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في باب العيوب أن من النساء من يمنع من التزوج بالمعيب، يعني لا يزوجن بمعيب مطلقا. فمن هي؟ والمجنون، صح. ومن النساء من تمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص. نعم.
وهي الكبيرة إذا كان عيبه لا يتعدى لها ولا إلى ذكيها
تمنع.
لا ما تمنع.
أنا أسأل، نقول من تمنع؟
تمنع إذا كان العيب يتعدى إليها ولا ذكيها.
مثل
الجذع أو البرص.
نعم، صح. طيب لكن لو رضيت بذلك ووليها تركها، ترك يعني يلزم بأن يمنعها، يلزم. توافقون على هذا؟ لكن نسأل هي هذه الكبيرة تزوجت بمعيب، هل يملك وليها أرادت أن تزوج، هل يملك وليها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقا، ها؟ مطلقا يمنعها من كل معيب، ها؟ مثل وغيره. والجنون طبعا الجنون غالب يتعدى. والثالث أجل ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أقرت على ذلك أو عنينا، لأن الجماع حق لها، فإذا رضيت بإسقاطها فلها ذلك. طيب إذا وجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى فهل يجبرها على الفسخ؟ لا يجبرها كذا. المرأة تزوجت إنسانا سليما وبعد ذلك حصل به برص، هل يجبرها وليها على أن تفسخ؟ لا. أنا أسألك لا ولا نعم؟ التعليل بعدين. لا يجبرها لماذا؟ والاستدامة أقوى من الإمكان، هو يمنعها ابتداء، لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يجبرها. لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك.
نعم
لها ذلك، لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق. أما نكاح الكفار فاستمع إليه، يقول حكمه كنكاح المسلمين. حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في إيش؟ في الصحة وما يترتب عليه. فإذا تزوج الكافر امرأة صار زوجته، يحل له جماعها وأولادها منه أولاد شرعيون، وتحرم عليه أمها، ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها، وكذلك هي يحرم عليها أبوه وجده وابنه وإن نزل. المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتب على النكاح كنكاح المسلمين، ولهذا أطرق المؤلف فقال حكمه كنكاح المسلمين ولم يستثني شيئا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم الرجل ومعه أهله ولا يسأله، لا يقول كيف عقدت، بل يبقيه على ما هو عليه ويجري عليه أحكام النكاح الصحيح. هذا دليل. التعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا، لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب. لهذا كان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غير ذلك. لكن يقول المؤلف ويقرون على فاسده بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. يقرون على فاسده بهذين الشرطين: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا لم يرتفعوا إلينا. فما لو تزوج مجوسي ابنته، نسأل الله العافية، ولم يرتفع إلينا، هل نفرق بينهما؟ تزوج بنته يا جماعة لأنه يعتقد صحة هذا. المجوس يعتقدون صحة نكاح المحارم، فإذا تزوج ابنته ولم يرتفع إلينا ما لن نتركه، لا نفرق بينهما. لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحته. ولو تزوج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا هل نفرق؟ ليش؟ لأنهم لا يعتقدون صحته. إذ أن نكاح المحارم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين، هذا نفرق بينهم لأنه تحت رعايتنا ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه. إذن هل يقر الكافر على نكاح فاسد؟ الجواب نعم، بشرطين: أن يعتقد صحته، والثاني أن لا يرتفع إلينا. طيب، فإن أتونا قبل عقده، يعني ترافعوا عندنا قبل عقده، عقدناه على حكمنا. نعم، لأن الله يقول إن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط، وهو الشرع. فإذا جاءنا عند عقده وجاءنا مجوسي يقول اعقدوا لي على بنتي،